أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أي واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون الرسول ولما جاء به واقترحوا عليه نزول آيات عينوها كما قال الله عنهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أرض ينبوع الآيات. فتعيين الآيات ليس عندهم ولا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك تدابير مع الله، وأنه لو كان كذا وينبغي أن يكون كذا وليس لأحد من أمر شيء. ولهذا قال: قل إنما الآيات عند الله إن شاء أنزلها أو منعها وإنما أنا نذير مبين وليس لي مرتبة فوق هذه مرتبة. وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل، فإذا حصل المقصود بأي طريق كان اقتراح الآيات المعينات على ذلك ظلما وجورا وتكبرا على الله على الحق. بل لو قدر أن تنزل تلك الآيات ويكون في قلوبهم أنهم لا يؤمنون لا يؤمن بالحق إلا بها كان ذلك ليس بإيمان، وإنما ذلك شيء وافق أهواءهم فآمنوا لا لأنه حق بل لتلك الآيات. فأي فائدة حصلت في إنزالها على التقدير الفرضي؟ ولما كان المقصود بيان الحق ذكر تعالى طريقه فقال: أولم يكفهم في علمهم بصدقك وصدق ما جئت به أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهذا كلام مختصر جامع فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات شيء كثير. فإنه كما تقدم إتيان الرسول به بمجرده وهو أمي من أكبر الآيات على صدقه، ثم عجزهم عن معارضته وتحديهم إياه آية أخرى، ثم ظهوره وبروزه جهرا علانية يتلى عليهم ويقال هو من عند الله قد أظهره الرسول وهو في وقت قل فيه أنصاره وكثر مخالفوه وأعداؤه، فلم يخفه ولم يثن ذلك عزمه، بل خرج به على رؤوس الأشهاد ونادى به بين الحاضر والباد بأن هذا كلام ربي فهل أحد يقدر على معارضته أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح ونفي ما أدخل فيها من التحريف والتبديل، ثم هداية لسواء السبيل في أمره ونهيه، فما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه، بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول. ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل زمان، بحيث لا تصلح الأمور إلا به. فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق وعمل على طلب الحق. فلا كفى الله من لم يكفي القرآن، ولا شفى الله من لم يشفي الفرقان، ومن شدى به واكتفى فإنه رحمة له وخير. فلذلك قال: إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون، وذلك لما يحصل فيه من العلم الكثير والخير الغزير وتزكية القلوب والأرواح وتطهير العقائد وتكميل الأخلاق والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية. قل كفى الله بيني وبينكم شهيدا، فأنا قد استشهدته. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، فأنا قد استشهدته، فإن كنت كاذبا أحل بي ما به تعتبرون، وإن كان إنما يؤيدني وينصرني وييسر لي الأمور فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من الله. فإن وقع في قلوبكم أن شهادته وأنتم لم تسمعوه ولم تروه لا تكفي دليلا، فإنه يعلم ما في السماوات والأرض، ومن جملة معلوماته حالي وحالكم ومقالي ومقالي لكم، فلو كنت متقويا عليه مع علمي بذلك وقدرته على عقوبتي لكان قدحا في علمه وقدرتي وحكمته، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وتين. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، حيث خسروا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحيث فاتهم النعيم المقيم، وحيث حصل لهم في مقابلة الحق الصحيح كل باطل قبيح، وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليم، فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم يقول سبحانه: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يخبر تعالى عن جهل المكذبين للرسول وما جاء به، وأنهم يقولون استعجالا للعذاب وزيادة تكذيب: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يقول تعالى: ولولا أجل مسمى مضروب لنزوله ولم يأتي بعد لجاءهم العذاب بسبب تعجيزهم لنا وتكذيبهم الحق، فلو أخذناهم بجهلهم لكان كلامهم أسرع لبلائهم وعقوبتهم، ولكن مع ذلك فلا يستطئ نزوله ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. فوقع كما أخبر الله تعالى لما قدموا لبدر بطرين مفاخرين ظانين أنهم قادرون على مقصودهم، فأذلهم الله وقتل كبارهم واستوعب جملة أشرارهم، ولم يبق فيهم بيت إلا أصابت تلك المصيبة، فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا ونزل بهم وهم لا يشعرون. هذا وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي، فإن أمامهم العذاب الأخروي الذي لا يخلص منهم أحد منه، سواء عوجل بعذاب الدنيا أو أمهل. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ليس لهم عنها معدل ولا منصرف، قد أحاطت بهم من كل جانب كما أحاط بهم ذنوبهم وسيئاتهم وكفرهم. وذلك العذاب هو العذاب الشديد، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون، فإن أعمالكم انقلبت عليكم عذابا وشملكم العذاب كما شملكم الكفر والذنوب. ثم يقول سبحانه: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يقول تعالى: يا عبادي الذين آمنوا وصدقوا رسولي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في الأرض فارتحلوا منها إلى أرض أخرى حيث كانت العبادة لله وحده، فأماكن العبادة ومواضعها واسعة والمعبود واحد، والموت لا بد أن ينزل بكم ثم ترجعون إلى ربكم، فيجازي من أحسن عبادته وجمع بين الإيمان والعمل الصالح بإنزاله الغرف العالية والمنازل الأنيقة الجامعة لما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فنعم تلك المنازل في جنات النعيم، أجر العاملين لله الذين صبروا على عبادة الله وعلى ربهم يتوكلون في ذلك، فصبرهم على عبادة الله يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلك والمحاربة العظيمة للشيطان الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك، وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم على الله وحسن ظنهم به أن يحقق ما عزموا عليه من الأعمال ويكملها، ونص على التوكل إن كان داخلا في الصبر، لأنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به ولا يتم إلا به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، أي الباري تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق الخلائق كلهم قويهم وعاجزهم. فكم من دابة في الأرض ضعيفة القوى ضعيفة العقل لا تحمل رزقها ولا تدخره، بل لم تزل لا شيء معها من الرزق، ولا يزال الله يسخر لها الرزق في كل وقت بوقته. الله يرزقها وإياكم، فكلكم عيال الله القائم برزقكم كما قام بخلقكم وتدبيركم، وهو السميع العليم، فلا تخفى عليه خافية ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه، كما قال تعالى: وما من دابة الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها مستودعها كل في كتاب مبين. ثم يقول سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. هذا استدلال على المشركين المكذبين بتوحيد الإلهية والعبادة، وإلزام لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية. فأنت لو سألتهم من خلق السماوات والأرض، ومن نزل من السماء ماء فأحيا بأرض بعد موتها، ومن بيده تدبير جميع الأشياء، ليقولن الله وحده، ولا اعترفوا بعجز الأوثان ومن عبدوه مع الله عن شيء من ذلك. فأعجب لإفكهم وكذبهم وعدولهم إلى من أقروا بعجزه وأنه لا يستحق أن يدبر شيئا، وسجل عليهم عدم العقل وأنهم السفهاء ضعفاء الأحلام. فهل تجد أضعف عقلا وأقل بصيرة ممن أتى إلى حجر أو قدر ونحوه وهو يدري أنه لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق، ثم صرف له خالصا الإخلاص وصافي العبادية وأشركه مع الرب الخالق الرازق النافع الضر. وقل الحمد لله الذي بين الهدى من الضلال وأوضح بطلان ما عليه المشركون ليحذره الموفقون. وقل الحمد لله الذي خلق العالم العلوي والسفلي وقام تدبيرهم ورزقهم وبسط الرزق على من يشاء وضيقه عن من يشاء حكمة منه ولعلمه بما يصلح عباده وما ينبغي لهم. ثم يقول سبحانه وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يخبر تعالى عن حياة الدنيا والآخرة وفي ضمن ذلك التزهيد في الدنيا والتشويق الأخرى فقال وما هذه الحياة الدنيا في الحقيقة إلا له ولعب تلهو بها القلوب وتلعب بها الأبدان بسبب ما جعل الله فيها من الزينة واللذات والشهوات الخالبة للقلوب المعرضة الباهجة للعيون الغافلة المفرحة للنفوس المبطلة الباطلة ثم تزل سريعا وتنقضي جميعا ولم يحصل منها محبها إلا على الندم والخسران. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الكاملة التي من لوازمها أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة وقواهم في غاية الشدة لأنها أبدان وقوى خلقت الحياة وأن يكون موجودا فيها كل ما تكمل به الحياة وتتم به اللذة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو كانوا يعلمون لما أثروا الدنيا على الآخرة ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان ورغبوا في دار اللهو واللعب. فدل ذلك أن الذين يعلمون لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا لما يعلمونه من حالة الدارين. ثم ألزم تعالى مشركين بإخلاص لله في حال الشدة عند ركوب البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم الهلاك يتركون وقت ذاك أندادهم ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له. فلما زالت عنهم الشدة ونجى من أخلصوا له الدعاء إلى البر أشركوا به من لا نجاهم من شدة ولا أزال عنهم مشقة. فهل أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدة واليسر والعسر ليكونوا من حقا مستحقين ثوابه مندفعا عنهم عقابه؟ ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من بحر ليكون عاقبته الكفر بما آتيناهم مقابلة النعمة بالإساءة وليكملوا تمتعهم في الدنيا الذي هو كتمتع الأنعام ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم. فسوف يعلمون حين ينتقلوا من الدنيا إلى الآخرة شدة الأسف وأليم العقوبة ثم امتن عليهم بحرمه الآمن وأنهم أهله في أمن وسعة ورزق والناس من حولهم يتخطفون ويخافون فلا يعبدون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أفبالباطل يؤمنون وهو ما هم عليه من الشرك والأقوال والأفعال الباطلة وبنعمة الله هم يكفرون فأين ذهبت عقولهم وانسلخت أحلامهم حيث آثروا الضلال على الهدى والباطل على الحق والشقاء على السعادة حيث كانوا أظلم الخلق ومن أظلم من افترى على الله كذبا فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله أو كذب بالحق لما جاء على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الظالم العنيد أمامه جهنم أليس في جهنم مثوى للكافرين يؤخذ بها منهم الحق ويخزون بها وتكون منزلهم الدائم. الذي لا يخرجون منه والذين جاهدوا فينا وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أعداءهم وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته لنهدينهم سبلنا أي طرق الموصلة إلينا وذلك لأنهم محسنون وإن الله لمع المحسنين بالعون والنصر والهداية. دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده وتيسر له أمر العلم. فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين والجهاد على تعليم أمور الدين ورد نزاع المخالفين الحق ولو كانوا من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى أرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون الآيات كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض وكان يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة وكانت الفرس مشركين يعبدون النار وكانت الروم أهل كتاب ينتسبون التوراة والإنجيل وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس فكان المسلمون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس وكان المشركون اشتراكهم والفرس في الشرك يحبون ظهور الفرس على الروم فظهر الفرس على الروم وغلبوهم غلبا لم يحط بملكهم بل أدنى أرضهم ففرح بذلك مشركو مكة وحزن المسلمون أخبرهم الله ووعدهم أن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين 9 أو 8 ونحو ذلك مما لا يزيد على 10 ولا ينقص عن 3 وأن غلبة الفرس الروم ثم غلبة الروم الفرس كل ذلك من مشيئته وقدره ولهذا قال لله الأمر من قبل ومن بعد فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب إنما هي لابد أن يقترن بها القضاء والقدر ويومئذ أي يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء أي يفرحون بانتصار مع الفرس وإن كان الجميع كفارا ولكن بعض الشر أهون من بعض ويحزن يومئذ المشركون وهو العزيز الذي له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء الرحيم بعباده المؤمنين حيث قيض لهم من أسباب التي تسعدهم وتنصرهم ما لا يدخل في حساب وعد الله لا يخلف الله وعده فتيقنوا ذلك واجزموا به واعلموا أنه لا بد من وقوعه فلما نزلت هذه الآيات التي فيها هذا الوعد صدق بها المسلمون وكفر بها المشركون حتى تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين على مدة سنين عينوها فلما جاء الأجل الذي ضربه الله انتصر الروم على الفرس وأجلوهم عن البلاد التي أخذوها منهم وتحقق وعد الله وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت في زمان من أخبرهم الله بها من المسلمين والمشركين ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ما وعد الله به حق فلذلك يوجد فريق منهم يكذبون بوعده ويكذبون آياته وهؤلاء الذين لا يعلمون أي لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقبها، وإنما يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، فينظرون إلى أسباب ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم إن عقدت أسباب وجوده، ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من أسباب مقتضية لوجوده شيئا، فهم واقفون مع أسباب غير ناظرين لمسببها المتصرف فيها، وهم عن الآخرة هم غافلون. قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإرادتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها، فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة، فلا الجنة تشتاق إليها، ولا النار تخافها تخشاها، ولا المقام بين يدي الله ولقائه يروعها ويزعجها، وهذا علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن الآخرة. ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب، وأظهر من عجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به وبرزوا، وأعجبوا بعقولهم ورأوا غيرهم عاجزا عما أقدرهم الله عليه، فنظروا إليهم بعين احتقار وازدراء، وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم، وأشدهم غفلة عن آخرتهم، وأقلهم معرفة بالعواقب. قد رأهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون، وفي ضلالهم يعمهون، وفي باطلهم يترددون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ولو نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من أفكار دقيقة في الدنيا وظاهرها وما حرموا من العقل العالي، لعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده، وإن هو إلا توفيقه أو خذلانه، ولخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصل إليه ويحل بساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة، ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير. ثم يقول سبحانه: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى الآيات. فلم يتفكر هؤلاء المكذبين رسل الله ولقائه في أنفسهم، فإن في أنفسهم آيات يعرفون بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدهم بعد ذلك، وأن الذي نقلهم أطوارا من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدمي قد نفخ فيه الروح، إلى طفل شاب، إلى شيخ، إلى هرم غير لائق أن يتركهم سدى مهملين لا ينهون ولا يؤمرون ولا يثابون ولا يعاقبون. ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، أي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأجل مسمى أي مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا وتقوم القيامة وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم كافرون، فلذلك لم يستعدوا للقائه ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به، وهذا الكفر عن غير دليل بأدلة قاطعة أدلت على البعث والجزاء. ولهذا نبههم على سير الأرض والنظر في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وخالفوا أمرهم ممن هم أشد من هؤلاء قوة وأكثر آثارا في الأرض، ومن بناء قصور ومصانع، ومن غرس أشجار، ومن زرع وإجراء أنهار، فلم تغن عنهم قوتهم ولا نفعتهم آثارهم حين كذبوا رسلهم الذين جاءوهم بالبينات الدالات على الحق وصحة ما جاءوهم به، فإنهم حين ينظرون في آثار أولئك لم يجدوا إلا أمما بائدة وخلقا مهلكين ومنازل بعدهم موحشة وذم من الخلق عليهم متتابع. وهذا جزاء معجل توطئة للجزاء الأخروي ومبتدأ له، وكل هذه الأمم مهلكة لم يظلمهم الله بذلك الإهلاك، وإنما ظلموا أنفسهم وتسببوا في هلاكها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا أي المسيئين السوء أي الحالة السيئة الشنيعة، وصار ذلك داعيا لهم إلى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فهذا عقوبة إساءتهم وذنوبهم. ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب يكون سببا لأعظم العقوبات وأعظم المثلات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون يخبر تعالى أنهم يتفردوا بإبداء المخلوقات ثم يعيدهم ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم ولهذا ذكر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل الخير فقال ويوم تقوم الساعة ويقوم الناس رب العالمين ويردون القيامة عيانا يومئذ يبلس المجرمون أي ييأسون من كل خير وذلك لأنهم ما قدموا ذلك اليوم إلا الإجرام وهي الذنوب من كفر وشرك ومعاصي فلما قدموا أسباب العقاب ولم يخلطوها بشيء من أسباب الثواب أيسوا وأبلسوا وأفلسوا وضل عنهم ما كانوا يسترونه من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم ولهذا قال ولم يكن لهم من شركائهم التي عبدوها مع الله شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين تبرأ المشركون مما شكوهم مع الله وتبرأ المعبودون وقالوا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون والتعنوا وابتعدوا وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشر كما افترقت أعمالهم في الدنيا فأما الذين آمنوا عن الصالحات وآمنوا بقلوبهم وصدقوا ذلك بالأعمال الصالحة فهم في روضة فيها سائر أنواع النبات وأصناف المشتهيات يحبرون أي يسرون وينعمون بالمآكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان والخدم والولدان والأصوات المطربات والسماع المبهج والمناظر العجيبة والروائح الطيبة والفرح والسرور واللذة والحبور مما لا يقدر أحد أن يصفه وأما الذين كفروا وجحدوا نعمه وقابلوها بالكفر وكذبوا بآياتنا التي جاءتهم بها رسلنا فأولئك في العذاب محضرون فيه قد أحاطت بهم جهنم من جميع جهاتهم واطلع العذاب الأليم على أفئدتهم وشوى الحميم وجوههم وقطع أمعاءهم فأين الفرق بين الفريقين وأين التساوي بين المنعمين والمعذبين ثم يقول سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآيات هذا إخبار عن تنزه عن السوء والنقص وتقدس عن أن يماثله أحد من الخلق وأمر للعباد أن يسبحوا حين يمسون وحين يصبحون ووقت العشي ووقت الظهيرة فهذه الأوقات الخمسة أوقات الصلوات الخمس أمر الله عباده بالتسبيح فيها والحمد ويدخل في ذلك الواجب منه كالمشتمل عليه الصلوات الخمس والمستحب كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما يقترن بها من النوافل لأن هذه الأوقات التي اختارها الله لأوقات المفروضات هي أفضل الأوقات فالتسبيح والتحميد فيها والعبادة فيها أفضل من غيرها بل العبادة وإن لم تجتمع على قول سبحان الله فإن الإخلاص فيها تنزيه لله بالفعل أن يكون له شريك في العبادة أو أن يستحق أحد من الخلق ما يستحق من إخلاص وإنابة يخرج الحي من ميت كما يخرج النبات من أرض ميتة والسنبلة من الحبة والشجرة من النواة والفرخ من البيضة والشجرة من النواة والفرخ من البيضة والمؤمن من الكافر ونحو ذلك ويخرج الميت من الحي بعكس مذكور ويحيي الأرض بعد موتها فينزل عليها المطر وهي ميتة حامدة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وكذلك تخرجون من قبوركم. فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع أن الذي أحيى الأرض بعد موتها يحيي الأموات، فلا فرق في نظر العقل بين أمرين، ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع مشاهدة الآخر. ثم يقول سبحانه: ومن آياته خلقكم من تراب ثم إذا أنتم تنتشرون. هذا شروع في تعداد آياته الدالة على انفراده بالإلهية وكمال عظمته ونفوذ مشيئته وقوة اقتداره وجميل صنعه وسعة رحمته وإحسانه. فقال: ومن آياته أن خلقكم من تراب، وذلك بخلق أصل النسل آدم عليه السلام، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وبثكم في أقطار الأرض وأرجائها. ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل وبثكم في أقطار الأرض هو الرب المعبود الملك المحمود والرحيم الودود الذي سيعيدكم بالبعث بعد الموت. ومن آياته الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تناسبكم وتناسبونهن وتشاكلكم وتشاكلونهن لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة بما رتب على الزواج من أسباب الجالبة المودة والرحمة. فحصل بالزوجة استمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها، فلا تجد بين اثنين في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعملون أفكارهم ويتدبرون آيات الله وينتقلون من شيء إلى شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. والعالمون هم أهل العلم الذين يفهمون العبر ويتدبرون الآيات، وآيات الله في ذلك كثيرة. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما فيهما، فإن ذلك دال على عظمة سلطان الله وكمال اقتداره الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة وكمال حكمته لما فيها من إتقان وسعة علمه، لأن الخالق لا بد أن يعلم ما خلقه، ألا يعلم من خلق؟ وعموم رحمته وفضله لما في ذلك من المنافع الجليلة، وأنه المريد الذي يختار ما يشاء لما فيها من التخصيصات والمزايا، وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويوحد، لأنه المنفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. وكل هذه أدلة عقلية نبه الله العقول إليها وأمرها بالتفكر واستخراج العبرة منها. وكذلك في اختلاف ألسنتكم وألوانكم على كثرتكم وتباينكم، مع أن الأصل واحد ومخارج الحروف واحدة، ومع ذلك لا تجد صوتين متفقين من كل وجه ولا لونين متشابهين من كل وجه إلا وتجد من الفرق بين ذلك ما به يحصل التمييز. إن في ذلك لآيات للعالمين، أي إن هذا دال على كمال قدرته ونفوذ مشيئته ومن عنايته بعباده ورحمته بهم أن قدر ذلك الاختلاف لئلا يقع التشابه فيحصل الاضطراب ويفوت كثير من المقاصد والمطالب. ثم يقول سبحانه: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي سماع تدبر وتعقل للمعاني والآيات في ذلك. إن ذلك دليل على رحمة الله تعالى، كما قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وعلى تمام حكمته، إذ حكمته اقتضت سكون الخلق في وقت ليستريحوا ويستجموا، وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدينية والدنيوية، ولا يتم ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهم، والمنفرد بذلك هو المستحق للعبادة. ثم يقول سبحانه: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء الآيات، أي ومن آيات أن ينزل عليكم المطر الذي تحيا به البلاد والعباد، ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يخاف ويطمع فيه. إن في ذلك لآيات دالة على عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه وعظيم حكمته، وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض بعد موتها، لقوم يعقلون، أي لهم عقول تعقل بها ما تسمعه وتراه وتحفظه وتستدل به على ما جعل دليلا عليه. ثم يقول سبحانه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات والأرض واستقرتا وثبتتا بأمره فلم تتزلزل ولم تسقط السماء على الأرض، فقدرته العظيمة التي بها أمسك السماوات والأرض أن تزول يقدر بها على أنه إذا دعا الخلق دعوة من الأرض إذا هم يخرجون، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وله من في السماوات والأرض، الكل خلقه ومماليكه، والمتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون ولا معارض، وكلهم قانتون لجلاله خاضعون لكماله، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أي إعادة الخلق بعد موتهم أهون عليه من ابتداء خلقهم، وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول. إذا كان قادر على الابتداء الذي تقرون به، كانت قدرته على الإعادة التي هي أهون أولى وأولى. ولما ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون ويتذكر المؤمنون ويستبصر المهتدون، ذكر الأمر العظيم والمطلب الكبير، فقال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو كل صفة كمال. والكمال من تلك الصفة والمحبة والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين والذكر الجليل والعبادة منهم، فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه. ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى، فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد، فكل نقص في المخلوق ينزه عنه فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى. وهو العزيز، أي له العزة الكاملة والحكمة الواسعة، فبعزة أوجد المخلوقات وأظهر المأمورات، وبحكمة أتقن ما صنعه وأحسن فيها ما شرعه. ثم يقول سبحانه: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآيات. هذا مثلا ضربه الله لقبح الشرك وتهجينه، مثلا من أنفسكم لا يحتاج إلى حل وترحال وإعمال الجمال، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، أي هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في رزقكم وترون أنكم وهم فيه على حد سواء؟ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي كالأحرار الشركاء في الحقيقة الذين يخاف من قسمه واختصاص كل شيء بماله. ليس الأمر كذلك، إنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم شريكا لكم فيما رزقكم الله تعالى. هذا ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم وهم أيضا مماليكم مثلكم، فكيف ترضون أن تجعلوا لله شريكا من خلقه وتجعلونه بمنزلته وعديلا له في العبادة وأنتم لا ترضون مساواة مماليككم لكم؟ هذا من أعجب الأشياء ومن أدل شيء على سفه من اتخذ شريكا مع الله، وأن ما اتخذه باطل مضبحل ليس مساويا لله ولا له من العبادة شيء. كذلك نفصل الآيات بتوضيحها بأمثلتها لقوم يعقلون الحقائق ويعرفون. وأما من لا يعقل فلو فصلت له الآيات وبينت له البينات لم يكن له عقل يبصر به ما تبين ولا لب يعقل به ما توضح. فأهل العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام ويوجه الخطاب. وإذا علم من هذا المثال أن من اتخذ من دون الله شريكا يعبده ويتوكل عليه في أموره ليس معه من الحق شيء، فما الذي أوجب لهم الإقدام على أمر باطل توضح بطلانه؟ فما الذي أوجب لهم الإقدام على أمر باطل توضح بطلانه وظهر برهانه؟ لقد أوجب لهم ذلك اتباع الهوى، فلهذا قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. هوت أنفسهم الناقصة التي ظهر من نقصها ما تعلق به هواها أمرا يجزم العقل بفساده والفطر برده بغير علم دلهم عليه ولا برهان قادهم إليه. فمن يهدي من أضل الله، أي لا تعجبوا من عدم هدايتهم، فإن الله تعالى أضلهم بظلمهم، ولا طريق لهداية من أضل الله، لأنه ليس أحد معارضا لله أو منازعا له في ملكه، وما لهم من ناصرين ينصرونهم حين تحق عليهم كلمة العذاب وتنقطع بهم الوصل والأسباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم، فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يأمر تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامة دينه، فقال: فأقم وجهك، أي انصبه ووجهه للدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، وشرائعه الباطنة
كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة بأن تعبد الله فيها كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخص الله إقامة الوجه لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب، فيترتب على الأمرين سعي البدن، ولهذا قال حنيفا أي مقبلا على الله في ذلك معرضا عما سواه. وهذا الأمر الذي أمرناك به هو فطرة الله التي فطر الناس عليها ووضع في عقولهم حسنها واستقباح غيرها. إن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها، فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق، وهذا حقيقة الفطرة. ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض فطرته أفسدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لا تبديل لخلق الله، أي لا أحد يبدل خلق الله فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله. ذلك الذي أمرناك به الدين القيم، أي الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته. فإن من أقام وجهه للدين حنيفا فإنه سالك الصراط المستقيم في جميع شرائعه وطرقه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلا يتعرفون الدين القيم، وإن عرفوه لم يسلكوه منيبين إليه واتقوه. وهذا تفسير لإقامة الوجه للدين، فإن الإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراض الله تعالى، ويلزم من ذلك عمل البدن بمقتضى ما في القلب، فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة، ولا يتم ذلك إلا بترك المعاصي الظاهرة والباطنة. فلذلك قال واتقوه، فهذا يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات. وخص من المأمورات الصلاة بقوله وأقيموا الصلاة، لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى، كما قال تعالى في سورة العنكبوت وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا إعانتها على التقوى. ثم قال ولذكر الله أكبر، فهذا حثها على الإنابة، وخص من المنهيات أصلها والذي لا يقبل معه عمل وهو الشرك، فقال ولا تكونوا من المشركين، لكون الشرك مضادا للإنابة التي روحها الإخلاص من كل وجه. ثم ذكر حالة المشركين مهجنا لها ومقبحا، فقال من الذين فرقوا دينهم، مع أن الدين واحد وهو إخلاص العبادة لله وحده، وهؤلاء مشركون فرقوه. منهم من يعبد الأوثان والأصنام، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم يهود ومنهم نصارى. ولهذا قال وكانوا شيعا، أي كل فرقة تحزبت وتعصبت على نصر ما معها من الباطل ومنابذة غيرهم ومحاربتهم، كل حزب بما لديهم من العلوم المخالفة لعلوم الرسل فرحون به ليحكمون لأنفسهم بأنه الحق وأن غيرهم على باطل. وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا، كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق، بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد. وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة، والأخوة الإيمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربط، فما بال ذلك كله يلغى ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية يضلل بها بعضهم بعضا ويتميز بها بعضهم على بعض. فهل هذا إلا من أكبر نزعات الشيطان وأعظم مقاصده التي كاد بها المسلمين؟ وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟ ولما أمر تعالى بالإنابة إليه، والإنابة المأمور بها هي الإنابة الاختيارية التي تكون في حالي العسر واليسر والسعة والضيق، ذكر الإنابة الاضطرارية التي لا تكون مع الإنسان إلا عند ضيقه وكربه، فإذا زال عنه الضيق نبذها وراء ظهره، وهذه غير نافعة فقال وإذا مس الناس ضر إلى قوله يشركون. وإذا مس الناس ضر مرض أو خوف من هلاك ونحوه دعوا ربهم منيبين إليه ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك الحال لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلا الله. ثم إذا أذاقهم منه رحمة فشفاهم من مرضهم وآمنهم من خوفهم إذا فريق منهم ينقضون تلك الإنابة التي صدرت منهم ويشركون به من لا أسعدهم ولا أشقى ولا أفقرهم ولا أغنى. وكل هذا كفر بما آتاهم الله ومن به عليهم حيث أنجاهم وأنقذهم من الشدة وأزال عنهم المشقة. فهل لا قابلوا هذه النعمة الجليلة بالشكر والدوام على الإخلاص له في جميع الأحوال؟ أم أنزلنا عليهم سلطانا أي حجة ظاهرة فهو أي ذلك السلطان يتكلم بما كانوا به يشركون ويقول لهم اثبتوا على شرككم واستمروا على شككم فإنما أنتم عليه هو الحق وما دعتكم الرسل إليه باطل. فهل ذلك السلطان موجود عندهم حتى يوجب لهم شدة التمسك بالشرك؟ أم البراهين العقلية والسمعية والكتب السماوية والرسل الكرام وسادات الأنام قد نهوا أشد النهي عن ذلك وحذروا من سلوك طرقه الموصلة إليه وحكموا بفساد عقل ودين ما ارتكبه؟ فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهان وإنما هو أهواء النفوس ونزغات الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في حالي الرخاء والشدة أنهم إذا أذاقهم الله منه رحمة من صحة وغنى ونصر ونحو ذلك فرحوا بذلك فرح بطر لا فرح شكر وتبجح بنعمة الله. وإن تصيبهم سيئة أي حال تسوءهم وذلك بما قدمت أيديهم من المعاصي إذا هم يقنطون ييأسون من زوال ذلك الفقر والمرض ونحوه، وهذا جهل منهم وعدم معرفة. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ فالقنوط بعدما علم أن الخير والشر من الله والرزق سعته وضيقه من تقديره ضائع ليس له محل. فلا تنظر أيها العاقل لمجرد الأسباب، بل اجعل نظرك لمسببها. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فهم الذين يعتبرون ببسط الله الرزق لمن يشاء وقبضه، ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده وجذب القلوب لسؤاله في جميع مطالب الرزق. ثم يقول سبحانه فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، أي فأعطي القريب منك على حسب قربه وحاجته حقه الذي أوجبه الشارع أو حض عليه من النفقة الواجبة والصدقة والهداية والبر والسلام والإكرام والعفو عن زلته والمسامحة عن هفوته. وكذلك آت المسكين الذي أسكنه الفقر والحاجة ما تزيل حاجته وتدفع به ضرورته من إطعامه وسقه وكسوته. وابن السبيل الغريب المنقطع في غير بلد الذي هو مظنة شدة الحاجة، وأنه لا مال معه ولا كسب يدبر نفسه به في سفره، بخلاف الذي في بلده فإنه حتى لو لم يكن له مال فإنه لا بد في الغالب أن يكون في حرفة أو صناعة ونحوها تسد حاجته. ولهذا جعل الله في الزكاة حصة للمسكين وابن السبيل، ذلك أي إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل خير للذين يريدون بذلك العمل وجه الله، أي خيرا غزيرا وثوابا كثيرا، لأنه من أفضل الأعمال الصالحة والنفع المتعدي الذي وافق محله المقرون به الإخلاص. فإن لم يرد به وجه الله لم يكن خيرا للمعطي، وإن كان خيرا ونفعا للمعطى كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. مفهومها أن هذه الأمور خير لنفعها المتعدي، ولكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقوله وأولئك الذين عملوا هذه الأعمال وغيرها لوجه الله هم المفلحون الفائزون بثواب الله الناجون من عقابه. ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجهه من النفقات ذكر العمل الذي يقصد به مقصد دنيوي فقال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أي ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم، وقصدكم بذلك أن يربو أي يزيد في أموالكم بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها، فهذا العمل لا يربو أجره عند الله لكونه معدوم الشرط الذي هو الإخلاص. مثل ذلك العمل الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس فهذا كله لا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة أي مال يطهركم من الأخلاق الرذيلة ويطهر أموالكم من البخل بها ويزيد في دفع حاجة المعطى تريدون بذلك وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي المضاعف لهم الأجر الذي تربو نفقاتهم عند الله ويربيها الله لهم حتى تكون شيئا كثيرا. ودل قوله ما آتيتم من زكاة أن الصدقة مع اضطرار من يتعلق بالمنفق أو مع دين عليه لم يقضه ويقدم عليه الصدقة أن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه العبد ويريد تصرفه شرعا، كما قال تعالى في الذي يؤتي ماله يتزكى، فليس مجرد إيتاء المال خيرا حتى يكون بهذه الصفة، وهو أن يكون على وجه يتزكى به صاحبه. ثم قال سبحانه الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. خبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم وإماتتكم وإحيائكم، وأنه ليس أحد من الشركاء التي يدعوها المشركون من يشارك الله في شيء من هذه الأشياء، فكيف يشركون بمن انفرد بهذه الأمور من ليس له تصرف فيها بوجه من الوجوه؟ فسبحانه وتعالى وتقدس وتنزه وعلى عن شركهم، فلا يضره ذلك وإنما وباله عليهم. ثم يقول سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الآية، أي استعلن الفساد في البر والبحر، أي فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها وفي أنفسهم من أمراض والوباء وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها هذه المذكورة ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي ليعلموا أنه المجازي على الأعمال، فعجل لهم نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا لعلهم يرجعون عن أعمالهم التي أثرت لهم من فساد ما أثرت فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم. فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ثم يقول سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان والسير في القلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين. كان أكثرهم مشركين، تجدون عاقبتهم شر العواقب ومآلهم شر مآل، عذاب استأصلهم وذم ولعن من خلق الله يتبعهم وخزي متواصل، فاحذروا أن تفعلوا أفعالهم لئلا يحذى بكم حذوهم، فإن عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. الآيات: أي أقبل بقلبك وتوجه بوجهك واسعى ببدنك لإقامة الدين القيم المستقيم، فنفذ أوامره ونواهيه بجد واجتهاد، وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة، وبادر زمانك وحياتك وشبابك من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، وهو يوم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن رده ولا يرجأ العاملون ليستأنفوا العمل، بل فرغ من الأعمال لم يبق إلا جزاء العمال. يومئذ يصدعون، أي يتفرقون عن ذلك اليوم ويصدرون أشتاتا متفاوتين ليروا أعمالهم. من كفر منهم فعليه كفره ويعاقب هو بنفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى. ومن عمل صالحا من الحقوق التي لله والتي للعباد الواجبة والمستحبة فلأنفسهم لا لغيرهم يمهدون، أي يهيئون ولأنفسهم يعمرون آخرتهم ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتها. ومع ذلك جزاؤهم ليس مقصورا على أعمالهم، بل يجزيهم الله من فضله الممدود وكرمه غير المحدود ما لا تبلغه أعمالهم، وذلك لأنه أحبهم. وإذا أحب الله عبدا صب عليه الإحسان صبا وأجزل له العطايا الفاخرة وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة. وهذا بخلاف الكافرين، فإن الله لما أبغضهم ومقتهم عاقبهم وعذبهم ولم يزدهم كما زاد من قبلهم، فلهذا قال إنه لا يحب الكافرين. ثم يقول سبحانه: ومن آياتي أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أي ومن أدلة الدالة على رحمته وبعثه الموتى وأنه الإله المعبود والملك المحمود أن يرسل الرياح أمام المطر مبشرات بإثارتها للسحاب ثم جمعها فتستبشر بذلك النفوس قبل نزوله، وليذيقكم من رحمته فينزل عليكم مطرا تحيا به البلاد والعباد وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعباد الجالبة لأرزاقهم، فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة، ويتجري الفلك في البحر بأمره القدري، ويتبتغوا من فضله بالتصرف في معايشكم ومصالحكم. ولعلكم تشكرون، من سخر لكم الأسباب وسير لكم الأمور، فهذا المقصود من النعم أن تقابل بشكر الله تعالى ليزيدكم الله منها ويبقيها عليكم. وأما مقابلة النعم بالكفر والمعاصي فهذه حال من بدل نعمة الله كفرا ومنحته محنة، وهو معرض لها للزوال والانتقال منه إلى غيره. ثم يقول سبحانه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. الآيات: أي ولقد أرسلنا من قبلك في الأمم السالفين رسلا إلى قومهم حين جحدوا توحيد الله وكذبوا بالحق، فجاءتهم رسلهم يدعونهم إلى التوحيد والإخلاص والتصديق بالحق وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلال، وجاءوهم بالبينات والأدلة على ذلك فلم يؤمنوا ولم يزولوا عن غيهم. فانتقمنا من الذين أجرموا ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي أوجبنا ذلك على أنفسنا وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم به فلا بد من وقوعه. فأنتم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم إن بقيتم على تكذيبكم حلت بكم العقوبة ونصرناه عليكم. ثم يقول سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، الآيات. خبر تعالى عن كمال قدرته وتمام نعمته أنه يرسل الرياح فتثير سحابا من الأرض فيبسطه في السماء، أي يمده ويوسعه، كيف يشاء أي على أي حالة أرادها من ذلك. ثم يجعله أي ذلك السحاب الواسع كسفا، أي سحابا ثخينا قد طبق بعضه فوق بعض، فترى الودق يخرج من خلاله، أي السحاب نقطا صغارا متفرقة لا تنزل جميعا فتفسد ما أتت عليه. فإذا أصاب به بذلك المطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، يبشر بعضهم بعضا بنزوله، وذلك لشدة حاجتهم واضطرارهم إليه. فلهذا قال: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي آيسين قانطين لتأخر وقت مجيئه. ثم يقول سبحانه: ولئن أرسلنا ريحا فرأوا مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، أي فلما نزل في تلك الحال صار له موقع عظيم عندهم وفرح واستبشار. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم. إن ذلك الذي أحيى الأرض بعد موتها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فقدرته تعالى لا يتعاصى عليها شيء، وإن تعاصى على قدر خلقه ودق عن أفهامهم وحارت فيه عقولهم. ثم يخبر تعالى عن حالة الخلق وأنهم مع هذه النعم عليهم بإحياء الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله تعالى: لو أرسلنا على هذا النبات الناشئ عن المطر وعلى زروعهم ريحا مضرة متلفة أو منقصة فرأوه مصفرا قد تداعى إلى التلف لظلوا من بعده يكفرون، فينسون النعم الماضية ويبادرون إلى الكفر، وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وبالأولى إذا ولوا مدبرين فإن الموانع قد توفرت فيهم عن الانقياد والسماع النافع، كتوفر هذه الموانع المذكورة عن سماع الصوت الحسي، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، لأنهم لا يقبلون الإبصار بسبب عماهم فليس فيهم قابلية له. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، فهؤلاء الذين ينفع فيهم إسماع الهدى المؤمنون بآياتنا بقلوبهم المنقادون لأوامرنا المسلمون لنا، لأن معهم الداعي القوي لقبول النصائح والمواعظ، وهو استعدادهم للإيمان بكل آية من آيات الله واستعدادهم لتنفيذ ما يقدرون عليه من أوامر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.